إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن سيد الناس كما رواه ابن سعد في طبقاته، وأورده ابن كثير ابن القيم رحمة الله عليهم في زاد المعاد، وغيرهم من أهل السير قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، وهما من الأزد، والملك منهما جيفر، يدعوهما إلى الإسلام، وكتب معه إليهما كتابا، في رواية: وختم الكتاب. أذكركم إخوة الإسلام قبل الاستمرار بهذا الحديث وتكملته بالأحداث التي سبقت فيه حتى تربط الحديث بعضه ببعض بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبعد الهدنة التي وقعت بينه وبين قريش تفرغ لدعوة ملوك العالم إلى الإسلام، ففي أول السنة السابعة للهجرة بدأ يرسل الكتب والرسائل إلى قيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم، يدعوهم فيها إلى الإسلام، يرسلها طبعا مع رسل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذا الكتاب اليوم الرسالة إلى ملك أو ملكي عمان، عمان نهاية في جنوب الجزيرة العربية، عاصمة اليوم مسقط. هذا كان في متأخر، هذه الرسالة كانت متأخرة، كانت بعد فتح مكة وبعد إسلام عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص أسلم بعد صلح الحديبية، فبعد فتح مكة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص إلى ملكي عمان. عمان كان لها ملك اسمه الجلندي، فلما مات له ولدان جيفر وعبد، فملكهما الملك، يعني قال له أنتما الملكان، لكن جيفر كان أكبر سنا، فلذلك كان هو المقدم على أخيه في الملك بسبب تقدمه بالسن. فذهب عمر إلى عمان كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، وصل إليها وتعمد أن يتكلم مع الأخ الأصغر قبل الأخ الأكبر، لأنه كان يعرف معرفة الظاهر قديمة أن أخاه الأصغر اسمه عبد كان لينا سهلا حسن الأخلاق، قال لك أبدأ به، لأن أخوه الآخر الكبير كان فظا غليظا، فقال لك أبدأ بالأسهل. فبدأ عمر به وقال له: أنا جاي معي كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. قال الأخ الأصغر من أدبه لم يفتح الكتاب، قال: أخي هو المقدم علي بالسن والملك، فخلي لما تدخل عليه تعطيه الكتاب. بس صار يستفسر منه انه ما شأنك، يعني شو هالدعوة؟ فبين له ندعو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم استغرب طبعا عبد أول شيء هذه الدعوة من جهة انه كيف كان حال العرب، كيف كان حال قريش، كيف كان حال الناس. فقال له: لا، أنا وحال عمر نفسه، قال له: أنت أسلمت؟ متى أسلمت؟ فأخبره أنه أسلم حديثا، وسأله عن أبيه هل أسلم؟ قال له: أبي لم يسلم. وسأله أين أسلم؟ قال له: عند النجاشي في الحبشي. قال له: والنجاشي؟ قال له: كمان أسلم. قال له: وهل رضي قومه؟ قال: نعم رضوا وأسلموا. قال طيب هل رضي هرقل اللي يعتبر هرقل ملكا على النجاشي لأن كان أكبر دولة مسيحية في الأرض؟ قال حتى هرقل لم يمانع ولم يعترض، بل كان هرقل يميل إلى الإسلام. طيب ثم سأله عبد عن أحوال الإسلام، عن دعوة الإسلام، قال له أن الإسلام في دين طيب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم وعن العدوان، وينهى عن الخمر والزنا وغير ذلك. فأعجب عبد بهذه الدعوة، قال ما أحسن ما تدعو إليه، يعني ما أحسن هذا الدين. وتمنى قال ولو أن أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به عليه الصلاة والسلام. قال يا ريت أخي الأكبر يسمع مني حتى دغري نسلم ونذهب فنبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كان يخاف من أخي شيئا، قال ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. لكن يقول أخي في بعض تمسك بالملك، تمسك عنده غرور، فأخشى أن غروره يمنعه من الإسلام. هذا كلام الأخ في أخيه لعمر بن العاص رضي الله عنه. استمر الحديث هذه الفترة، ثم أذن له أو صار أخوه عنده وقت حتى يدخل عليه. يعني كل هذه الأيام عمر موجود في عمان، بس الأخ الأكبر لم يأذن له حتى يدخل عليه بعد، ما عنده وقت. بقي أياما ثم أذن له. بهالأيام كان يتكلم عمرو بن العاص مع الأخ الأصغر. نتابع الرواية من هنا وقفنا إخوة الإسلام. يقول عمرو رضي الله عنه فمكثت ببابه أياما ثم أذن لي فدخلت عليه. يعني يقول بقيت عدة أيام أنتظر حتى أذن لي الأخ الأكبر اللي اسمه جيفر بالدخول، فدخلت عليه. يقول فأخذ أعوانه بضبعية وأمسكوني، فقال لهم دعوه، فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك. يقول عمرو بن العاص انتظرته أياما حتى أخيرا من علي وسمح لي أدخل حتى أقابله. فأول ما دخلت عنده إجا جماعة من المرافقين تعونه كمشوني من إيدي ضبعية أعلى العضد من هون، واحد كمشني من هون والتاني من هون، وساكوني إليه كأني أسير. فهو احتراما لي فقال دعوه، خلي ما تكمشوا كمش، فقال دعوه، فأرسلت أي أرسلوني، صرت حر منهما، صرت حرة منهما. فظننت أنه يعني يريد أن يكرمني، فذهبت لأجلس، كان في مكان أجلس في كرسي أجلس عليه، فلم يسمحوا لي هؤلاء المرافقين، ما خلوني أجلس. فنظرت إليه أنه حتى يقولون خلوني أقعد، فهو كان كما ذكرت عنده هذا الكبر والغرور فلم يلتفت إليه، يعني كانوا عم يطلع فيه انه خليني اقعد، ما رد عليه. قال له تكلم بحاجتك، شو عندك، شو مشكلتك، قل لي بسرعه ما عندي وقت، شو مشكلتك. قال له تكلم بحاجتك، يعني دغري خلصني وروح، ما تقعد ساعه عندي. قال له تكلم بحاجتك. يقول عمرو فدفعت اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمرو ما حكيت معه اول كلمه، قلت له هذا الكتاب من رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول فقرأ الكتاب حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأ مثل قراءته. يقول قرأ الكتاب من أوله لآخره، شفتوا ما أنه دغري أول كلمة وكبوا، لا، قرأ الكتاب من أوله إلى آخره. لما انتهى من القراءة أعطى لأخيه الأصغر، أخوه موجود في المجلس، حتى يقرأه. أذكركم بالسريع بنص الكتاب اللي ذكرناه في الخطبة السابقة. يقول في النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإنكما إن أسلمتما وليتكما، أي إذا بتأسلموا أبقيكما على الملك، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. هذا باختصار لفظ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. جيفر لما قرأ الكتاب أعطاه لأخيه، أخوه الأصغر قرأه أول مرة الآن يقرأه، يقول عمرو: إلا أني رأيت أخاه أرق منه. ما حكوا ولا كلمة بعد قراءة الكتاب، لكن بيقول شفت الأخ الأصغر ألين. الظاهر الأكبر ما عجبه القراءة أبدا، ما عجبه الكتاب، تجهم وعبس، ما حكى شيء بس ما عجبه الوضع. أما الأخ الأصغر يعني كان مبين ألين، يقول إلا أني رأيت، يعني عمرو بن العاص يقول لاحظت أن أخاه تقبل الأمر، أما الأول ما تقبل. رأيت أخاه أرق منه. ثم بدأ الأخ الأكبر جيفر يسأل عمرو بن العاص، قال: يا عمرو ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ يعني الآن أنت تقول أنه محمد رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام، طيب قومه ماذا فعلوا به؟ ماذا عملوا؟ يقول له عمرو، يقول: تبعوه، إما راغب في الدين وإما مكور بالسيف. كما ذكرت هذا الحال، هذا الجواب كان بعد فتح مكة، لما سأل جيفر الملك، جيفر سأل عمرو بن العاص كيف قريش، هل تابعت النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام؟ فقال نعم تبعوه، الأكثرية تبعوه رغبة بالدين، في بعضهم لم يقبلوا بالإسلام بس كانوا مقهورين، يعني بمعنى آخر ليس لهم شوكة. وهذا كما ذكرت بعد فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أسلم كثير من أهلها، لكن بقي بعضهم لم يسلم، لكن لم يعد لهم شوكة، لأن النبي كسر أصنامهم أمام أعينهم، ما استطاعوا يفعلوا شيئا، ما عاد يستطيعون يمنعوا أحدا من الدخول في الإسلام، صاروا مقهورين، صحيح على الشرك بس مذلولين مقهورين، ليس لهم كلمة ولا يستطيعون أن ينصبوا صنما مرة أخرى في مكة. قال نعم تبعوا، إما راغب في الدين وهم الأكثر، وإما مكهور بالسيف. قال ومن معه؟ شوف هذا الملك جيفر عم يتأكد، أهم شيء عنده يسأل عن أتباع النبي عليه الصلاة، مين أسلم معه، بده يشوف عدد اللي معه كتار ولا قليل، هذا همه. يسألوا عن قومه، قالوا أكثرهم أسلموا. قالوا طيب غير قومه، غير قريش من العرب، قبائل عربية، من معه، من اللي أسلم معه، من اللي تبعه، العرب القبائل العربية هل تبعته؟ قال ومن معه؟ فقال له عمرو: الناس رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، وما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يطيك خيله ويبيد خضراءك، وإن أسلمت فإنه يستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. ماذا يقول له عمرو بن العاص لما سأله الملك؟ قال له طيب القبائل العربية هل تبعته؟ فقال له نعم، أكثر قبائل العرب أسلموا، ولما تعرفوا على الإسلام اقتنعوا به واختاروه على غيره، وعرفوا أنهم كانوا في ضلال مبين، صار عندهم عقل، فكروا فاقوا. يقول لك شو كنا نعبد، حجرا وصنم، بعضهم كان يعبد صنم من تمر، كان إذا جاء أكله، إنه شو هذه العبادة، عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر. قالوا فاقوا العرب، فاقوا وعرفوا أن الإسلام حق. قالوا ما عاد باقي بالمنطقة غيرك لم يسلم، يعني كل الجزيرة أسلمت إلا أنت، وإذا أنت لم تسلم فالنبي لن يتركك عليه الصلاة والسلام، سيرسل عليك الخيل ويبيد خضراءك، وأما إذا أسلمت فما تخاف على الملك، فإنه سيستعملك، سيبقيك ملكا على قومك. ليس من عادته صلى الله عليه وسلم أن يزيل الملك عن ملكه إذا أسلم، حتى في الكتاب، نص الكتاب اللي ذكرناه: إنكما إن أسلمتما وليتكما، يعني أبقيتكما ملكين على قومكما، وإذا لم تسلم النبي لن يتركك عليه الصلاة والسلام. فماذا يجيبه الملك؟ قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. هلأ ما بدي جاوبك بشيء، خليني نفكر بالموضوع. طبعا ظاهر الحال انه جيفر لم يعجبه الجواب، وكان همه يتاكد كم انصار النبي عليه الصلاه والسلام قبائل العربيه ماذا فعلت. فادرك ان الاكثر اسلموا، ما بقي الا هو، ان حتى جيران اليمن اسلموا كما تكلمنا سابقا، ما بقي الا جماعته ما اسلموا. فقال له خليني افكر الموضوع بكره بتجيني. يقول عمرو بن العاص: فرجعت الى اخيه فقال لي اني لا ارجو ان يسلم ان لم يضن بملكه. يعني هو طالع عمرو بن العاص من عند جيفر، اخوه طلع معه، فقال له شو رايك؟ قال له والله بتمنى اسلم، بس خايف انه يبخل بملكه ويمنعه حبه للملك ان يسلم. يقول عمرو بن العاص: حتى اذا كان الغد اتيت اليه فابى ان ياذن لي. يقول لما كان اليوم الثاني رحت كالموعد، على الموعد اللي اتفقت انا واياه عليه، رحت ادخل عليه فلم ياذن لي، ما قبل. فماذا يقول عمرو؟ يقول: فانصرفت الى اخيه فاخبرته اني لم اصل اليه. عمر دغري لما ما سمحوا له يدخل، هؤلاء الافظاظ اللي عنده المرافقين ما خلوا يدخل اصلا لعنده، فراح الى اخيه السهل عبد فقال له: حتى تصور ما خليني فوت، ما خليني فوت ولا استقبلني. يقول: فاخبرته اني لم اصل اليه. يقول: فاوصلني اليه وادخلني عليه. الاخ الاصغر اخذوه وبعد المرافقين وقالوا فوت، دخلوا وياه اليه. فجيفر الملك جيفر دغري يجاوبه بدون مقدمات، يقول: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العربي، إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيلها هنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى. ما معنى كلامه؟ يقول الملك جيفر، يقول: أنا فكرت بكلامك وبكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا الآن حولي أجبن الناس، بكون أجبن العرب إذا دغري سلمت لكم، قلت لك تكرم عينك، هذه مفاتيح الملك، خذوا عمان وما فيها وأنا تبع لكم. قال: لن أفعل هذا، لست جبانا ولست ضعيفا، إن أنا لن أسلم في يدي هكذا بسهولة، خاصة أن صاحبك لا يمكن أن يصل بخيله إلى عمان. وين المدينة وين عمان؟ بين عمان يمكن في 1000 كيلومتر، منين بده يوصلني؟ وإذا وصلي، وإذا وصلي سيجد هناك عندي رجالا يقاتلونه أشاوس، ما مثل الجماعة اللي قاتلهم انتصر عليهم، أنا عندي رجال غير. هذا كان جوابه. طبعا رفض الإسلام وتحدى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يجيبه عمرو؟ يقول له عمرو: أنا خارج غدا، يعني أنا بكرة مسافر إلى المدينة. وهذا الجواب طبعا بدي أحمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تتحمل بكرة، بتتحمل نتيجة جوابك. يقول عمرو: فلما أيقن بمخرجي خلى به أخوه. يعني لما طلع عمرو بن العاص بده يسافر، او هو طالع قال له لاخوه بكره مسافر انا اكيد على المدينه، راجع على المدينه، فالاخ عبد الاخ الاصغر ما اعجبه جواب اخيه ولا اعجبته النتيجه، فدخل على اخيه لوحدهما بدون عمرو بن العاص، دخل على اخيه لوحدهما خلى به اخوه. ماذا قال؟ ماذا قال له؟ قال له: ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه. الأخ الأصغر يجيب الأخ الأكبر، يقول له: أنت وين؟ وين نحن قدام القبائل العربية اللي انتصر عليها كلها؟ ما نحن فيما قد ظهر عليه؟ إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام انتصر على كل العرب، ما في أحد بقي من القبائل العربية اللي انتصر عليهم، وين نحن؟ شو نحن قدامه؟ شو نحن قدامه؟ بعدين ليش أنت ترفض الإسلام؟ كل من أرسل إليه قد أجابه، يعني كل العرب اللي بعثوا كتبا أسلموا، حتى النجاشي أسلم. وغيره أسلم، كلهم أسلموا، فليش أنت لوحدك تعترض؟ هذا كان الخلوة بينه وبين أخيه. يقول عمرو بن العاص: فلما أصبح أرسل إلي. عمرو طبعا ذهب يستريح في بيته أو في مكان ضيافته، وتاني يوم بده يجهز نفسه للسفر. يقول: إسا ما سافرت أرسل إلي. هذا الملك جيفر بعث له رسول، قال له تعال بده يشوفك الملك. فلما ذهبت إليه يقال: فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبيني وبين الحكم بالناس، وكانا عونا لي على من خالفني. يقول عمرو: أنا أرسل لي بالصباح لتعال بدي شوفك، فأول ما فتت فجاءني بالإسلام، دغري هو وأخوه شهدا بالشهادتين وآمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكان هو يطلب منهما بنص كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه الصدقة تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء، هذا المطلوب منكما. فخلوا عمرو بن العاص قال له: أنت بتدل هون، أنت بنفسك تأخذ الصدقات من الأغنياء تعطيها للفقراء عندنا. ويقول الراوي: يقول ولم يزل عمرو عندهم بعمان حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ذهب في أواخر السنة الثامنة للهجرة، بقي عندهم سنة وسنة تانية سنتين مقيما عندهم، يطلع على الأحكام الشرعية عندهم، هو يأخذ الصدقات من الأغنياء ويعطيها الفقراء ويحكم بينهم فيما أنزل الله حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع عمر إلى المدينة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت قصة هذين الملكين إخوة الإسلام، وفيها فوائد كثيرة. بالأسبوع الماضي ذكرنا بعض الفوائد، واليوم نستعين الله تعالى بذكر فوائد أخرى من هذه التكملة. فائدة الأولى: نلاحظ أن حسن الخلق دائما يأخذ الإسلام له أثر كبير في سعادة الإنسان. حسن الخلق له أثر في سعادة الإنسان ودلالته على الخير. يشوف هالأخ الأصغر كان لطيفا لينا سهلا، هذا من حسن الأخلاق، وهذا دفعه إلى الإسلام. ما بس دفعه إلى الإسلام، هو اللي أقنع أخاه بالإسلام. الإنسان لما يكون سهل لين بيسمع، بيكون متواضع يسمع يقبل. فإجا عمرو بن العاص دغري سمع له، وإذا كان الإنسان عنده حسن الأخلاق يعني عنده عدل وإنصاف يقبل. فالإسلام دين عدل ودين عقل، قبله. أما الأخ الآخر كان عنده غرور تمسك وبخل تمسك بالملك، فرفض الإسلام أول أمر ثم رضي. فحسن الخلق من أكبر ما يعين الإنسان على سعادة سعادته في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هالحديث الجميل يخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كم أثر حسن الخلق في سعادة الإنسان في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله الرفق لين يعني فقد رزقه خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أوتي حسن الخلق وصلة الرحم فهاتان الخصلتان تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق تزيد في عمر الإنسان وتعمر دياره. حتى نفهم هالحديث أيها الإسلام بدي أربطه بواقعنا، تفهم كيف هالحديث. شوف اليوم الواقع، اليوم اللي نعيش فيه، شوف اليوم بتلاقي إنسان تمشي بالبلد ماشي بسيارته وكذا، يمكن يصطدم أو يعمل غلطة أو يسبق واحد أو كذا، دغري هديك بينزل على ليش مريت قدامي، ليش زمرت لك مردات، ليش كذا، دغري بسحب فاده بأوسه. ما في صبر، ما في حسن خلق، ما في رفق، ما في لين، فخرب دياره وأنقص عمره بسوء خلقه. يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعني سوء الخلق كما يجري عندنا ينقصان الأعمار ويخربان الديار. وهذا مشاهد. يا عم اصبروا على بعضهم بعض، شوفي يا تبي أخي بعتذر منك، أنا أخطأت، سامحنا، شو صار، ماذا نقصت يا عبد الله، شو خسرت كرامتك، خسرت كرامتك، وين هالكرامة اللي خسرتها؟ ما أحسن ما تخسر الدنيا والآخرة. هذا في الدنيا، شوف حسن الخلق في الدنيا وين يقود إلى السعادة، وفي الآخرة في حديث رواه الطبراني وقال عنه الحافظ العراقي إسناده جيد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وإن العبد ليبلغ بسوء خلقه أسفل جهنم وهو عابد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيجي إنسان ما هو كتير مجتهد بالعبادة، ما هو من الصوامين القوامين، بيصلي بصوم بس الفرائض، ومع هيك الله يرفعه بعظيم المنازل في الآخرة في الجنة. بسبب ماذا؟ يقول بحسن خلقه. كان سهل، لين، بشوش، طيب، متواضع، منصف، عادل، رحيم. وآخر مصلي، صوام، قوام، ما بيترك تنين وخميس، وبيصوم رمضان وبيصوم غير رمضان، ويصلي الليل بس جهوم، عبوس، غليظ، بخيل، جبار، متكبر، الله تعالى بيرمي بجهنم. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حسن الخلق في حديث لكن في ضعفه العلماء، أذكر بس للمعنى نستأنس به. في امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أنا مات لي أزواج، مات لي أزواج، يعني كان زواج واحد بات والثاني والثالث، من يكون لي بالآخرة؟ قال أحسنهم خلقا، اللي كان أحسن واحد معك بالدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا كما قلت ذكرته للاستئناس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، هلأ من خلال شرحنا لهذا الحديث نلاحظ أن جيفر يمكن أسلم ومنه كتير مبسوط بالإسلام، قد يكون بس بيكون خاف. يعني أنت لاحظت أنه أول شيء عم يسأل أهم شيء عنده مين اللي بايع النبي عليه الصلاة والسلام، مين اللي أسلم. فلما عرف كل القبائل العربية أسلمت وهو فوق هيك تحداهم، قال ما بدي أسلم. أم أخوه هدده قال له لك إذا لم تسلم نحن بناكل قتلة، بيجوا علينا كل العرب يقتلونا. فلعله أسلم خائفا كارها، لكن بعد ذلك حسن إسلامه. تلي كيف عرفت؟ من نفس الحديث. يقول عمرو بن العاص بعد ذلك لما أسلم في الظاهر، بعد ذلك كنت بقيت سنتين عندهما في عمان، فكان في بعض الناس يستعصوا علي في الرضا بحكم الله، واحد ما بده يدفع الصدقة وما بده يدفع الزكاة، فكنت أستعين به فكان يعينني على قومي. هذا دليل حسن إسلامه. يقول وكان عونا لي على من خالفني، أي من قومهما. لذلك أحيانا يسلم الإنسان وهو كاره، لكن بعد ذلك يحسن إسلامه. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله عنه يقول أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعوده. في رجل كان كبير صغير في السن من الأنصار من بني النجار، وكان مريضا، فدخل النبي يعوده يزوره في مرضه. وكان كافرا هذا الرجل الساعة الكفر لم يسلم بعد، فالنبي يقول له عليه الصلاة والسلام قال يا خال قل لا إله إلا الله. تعلمون أن بنو النجار كانوا من أخوال النبي من جهة أمه صلى الله عليه وسلم، كانوا من أخواله. فيقول له يا خال، يعني تقربا تحننا إلي، تحببا إلي، يعني عم بيقربوا، يا خال قل لا إله إلا الله. فالرجل شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا محمد إني أجدني كارها، يعني بدك قول بقول بس ماني مرتاح، ماني مرتاح، ماني حابب قوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم وإن كنت كارها، وإن كنت كارها أسلم. ليش؟ قال له هذا عليه الصلاة والسلام، قال له: إمتى أسلم؟ بعد ذلك تتعرف على الإسلام، تقرأ القرآن سيلين قلبك وتطمئن وتفرح وتقر عينك بهذا الدين، لأنه دين جميل، دين رائع، دين عدل، دين إنصاف، دين رحمة. قال: أسلم وإن كنت كارها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف الناس بالإسلام، ما مثلنا شديدين على الناس. لذلك في حديث آخر رواه أبو داود صحيح الألباني رحمة الله عليهما، يقول وهب ابن منبه أحد التابعين، يقول: سألت جابر ابن عبد الله، سألت عن ماذا؟ عن شأن ثقيف، كيف بايعت ثقيف قبيلة كبيرة مثل قريش في مكة، كانوا بالطائف، كانوا أشداء، فبايعوا واشترطوا على النبي شرطا عليه الصلاة والسلام. لما عرض عليهم الإسلام قالوا: بنأسلم بس بالشرطين. قال له: شو الشرطين؟ قالوا له: لا بندفع صدقة ولا منجاهد معك في سبيل الله، ولا بنتصدق زكاة ما في، وجهاد ما منروح معك منجاهد. يقول وهب: سألت جابر عن شأن ثقيف لما بايعت، فماذا يقول جابر؟ يقول: أكنت موجود، اشترطت على النبي عليه الصلاة والسلام ألا جهاد ولا صدقة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول جابر: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قبل منهم عليه الصلاة والسلام، قالوا: معلش أسلموا ولو ما في جهاد صدقة. ليش؟ لأن الله أعلمه أن هؤلاء سيحسن إسلامهم إذا أسلموا ويقتنعون بالإسلام وسيدفعون الصدقات ويجاهدون في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. التأليف لقلوبهم. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث، أنه شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدد أنه إذا لم تسلم أوطئك بالخيل ونأخذ بلادك. بس لماذا؟ ليس طمعا بملكه، ما كان النبي ملكا عليه الصلاة والسلام، كل القضية بس قولوا لا إله إلا الله، هذا حق الله على العباد، ما بدي منك شيء، لا بدي مصاري ولا ضريبة ولا جزية ولا أموال ترسلها إلي، ما بدنا منك شيء، بس تأخذ الصدقة من الأغنياء تبدل الفقراء. الجهاد لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله من أجل نصرة الدين. اليوم هناك قتال يجري بين روسيا وبين أوكرانيا، هذا القتال ليس للدين في دخل، لا في إعلاء كلمة الله ولا قريب من ذلك. هذا قتال دولة كبرى تتسلط على دولة صغرى تريد أن تستعمرها وتأخذ خيراتها. ما دخل الإسلام بهذا؟ ما دخل الإسلام بهذا؟ بتلاقي كثير الشباب خاصة من الشيشان راحوا يتطوعون للجهاد، قال مع مين؟ مع بوتين اللي قتل المسلمين في سوريا وأزن بقصفهم وتهجيرهم وتدمير قراهم، ولم يسمح لأهل السنة، بيقول لا نسمح للسنة يأخذوا الحكم في سوريا. بيجي هؤلاء بالله بدنا ننصر ونجاهد مع بوتين ضد الأوكران. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين أن الجهاد ليس له إلا هدف واحد، وهو إعلاء كلمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس أنت الآن لما تجد مع بوتين يعني تريد أن تسلط دكتاتورا على رقاب الناس، تسلط جبارا على الناس، هذا لا يؤمن بالإسلام أصلا، بل هو حارب الإسلام في سوريا وفي غير سوريا. لذلك لا يجوز للمسلم الإسلام أن يشارك مع هؤلاء المجرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة فقتل فقتلة جاهلية. يقول إذا إنسان غضب من أجل بوتين أو من أجل غير بوتين، غضب من أجله وقاتل لنصرته، هذه راية عمية، أي ليس الهدف فيها رفع راية لا إله إلا الله، فقتل فقتلة جاهلية، إن مصيره مصير أهل الجاهلية في النار والعياذ بالله. فنحذر المسلمين من أن يتورطوا في مثل هذا القتال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.